الحمد لله الحليم الغفار العليم القهار، يدبر الأمر في السماوات والأرض، يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويذل، ويقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده المتفرد بالقيومية والبقاء والعظمة والكبرياء، يفعل ما يشاء ويختار. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وعلى آله الطيبين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، فالأعمار تطوى والآجال تفنى. قبل أيامٍ ودعنا عامًا هجريًا وبدأنا عامًا آخر، انقضت صفحةٌ من صفحات حياتنا، ولا ندري عما طويناها، هل سودناها بسوء أعمالنا أم بيضناها بصالح قرباتنا. المسلم الصالح يا عباد الله تكون له وقفات دائمة مع نفسه، يحاسبها ويصحح مسيرته ويتدارك خطأه، لا سيما عند انقضاء مرحلة من مراحل عمره. إن النفس سريعة التقلب، ميالة في كثير من الأحيان إلى الشر، كما قال الله جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن هنا كان لزاماً على كل عبد يرجو لقاء ربه أن يطيل محاسبته لنفسه، وأن يجلس معها جلسات طوالة، فينظر في كل صفحة من عمره مضت ماذا أودع فيها. قال بعض أهل العلم: اعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق، فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم، حرصاً منهم على الدنيا وخوفاً من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته. فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر القشاوة والسعادة أبد الآباد؟ ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذيان وقلة التوفيق، نعوذ بالله من ذلك. أولاً، معنى المحاسبة. المحاسبة يا عباد الله كما قال بعض أهل العلم: أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محموداً أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموماً استدركه إن أمكن، وانتهى عن مثله في المستقبل. قال ابن القيم رحمه الله: المحاسبة أن يميز العبد بين ماله وما عليه، فيستصحب ماله ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفراً من لا يعود. وأما الحارث فقد عرفها بقوله: هي التثبت في جميع الأحوال قبل الفعل والترك من العقد بالضمير أو الفعل بالجارحة، حتى يتبين له ما يفعل وما يترك، فإن تبين له ما كره الله عز وجل جانبه بعقد ضمير قلبه، وكف جوارحه عما كرهه الله عز وجل، ومنع نفسه من الإمساك عن ترك الفرض وسارع إلى أدائه. ثانياً، أهمية محاسبة النفس، فمنها أن غيابها نذير غرق الأمة في لجج من بحار الفساد والتيه المنتهية بنار، وقودها الناس والحجارة، وأن الفساد في الدنيا إنما يكون ظاهرًا جلياً حينما لا يتوقع المجتمع أو الفرد حسابًا، لا يتوقع حسابًا من ربٍ قاهر أو من وليٍ حاكم أو من مجتمعٍ محكوم أو من نفسٍ لوامة، وحينما لا يتوقع المجتمع والفرد حسابًا على تصرفاتهم، فإنهم لا ينطلقون في حركاتهم كما يحبون، ويموجون كما يشتهون وكما تهوى أنفسهم، فيتقلبون على الحياة ودروبها بلا زمام ولا خطام، فيشتبهون بأهل النار من حيث يشعرون أو لا يشعرون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. ومنها يا عباد الله الاطلاع على عيوب النفس ونقائصها ومثالبها، ومن اطلع على عيوب نفسه أنزل نفسه المنزلة الحقيقية، لا سيما إن نجحت إلى الكبر والتقطرس. وما من شك أن معرفة العبد قدر نفسه يورثه تذللاً لله وعبودية عظمة الله عز وجل، فلا يمن بعمله مهما عظم ولا يحتقر ذنبه مهما صغر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. ومنها أيها الإخوة أن يتعرف على حق الله جل وعلا وعظيم فضله ومنه، وذلك عندما يقارن نعمة الله عليه وتفريطه في جنب الله، فيكون ذلك رادعاً له وعن كل فعل مشين قبيح، وعند ذلك يعلم أن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، ويتيقن أنه من حقه سبحانه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من فوائد المحاسبة كذلك أنها تزكي النفس وتطهرها وتلزمها أمر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. أيها المؤمنون، المحاسبة تربي عند الإنسان الضمير الحي داخل النفس، وتنمي في الذات الشعور بالمسؤولية ووزن الأعمال والتصرفات بميزان دقيق هو ميزان الشرع. أيها المسلمون، استمعوا إلى ابن القيم رحمه الله وهو يحذر من إهمال محاسبة النفس، فيقول: أضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسار وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول إلى الهلاك، وهذا حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن القواعد، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وآنس بها وعسر عليه فطامها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، فاحذر هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعم أو يصم. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر إن السم في الدسم. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. أيها الإخوة، إذا كان أرباب الأعمال وأرباب الدنيا يجعلون المحاسبة والتدقيق والمراجعة من أهم مراحل العملية الإدارية، فبدون هذه المراحل تكون المنشأة عرضة لفشل محقق، فما بالكم بهذا الإنسان المسكين الضعيف الذي يقطع مراحل حياته ليلقى ربه، فإما فوز ونجاه وإما خسارة وعذاب. عباد الله، يا من تعيشون في هذه الديار التي علا فيها صوت الشيطان وأجلب على أهلها بخيله ورجله، نحن في حاجة أكبر لمحاسبة النفس. المعاصي تغزونا حتى دورنا وبين أهلينا، والغفلة رانت على قلوبنا، وطاعة الله بعيدة عنا. وكذا ومن محاسبة النفس فضل المحاسبة والآثار الواردة في ذلك. أيها المؤمنون، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الحسن البصري في تفسير قول الله جل وعلا: ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا يلقى المؤمن إلا ما يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي، والفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. ويقول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين يحاسبون أنفسهم عند الزلة والتقصير ويرجعون عما كانوا عليه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويصف الحسن البصري المؤمن بقوله: المؤمن قوام على نفسه وحاسبها لله. وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ويقول ميمون بن مهران: إنه لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه. كيفية المحاسبة؟ فإن قال قائل: يا عباد الله، كيف تكون محاسبة النفس؟ فالجواب: محاسبة النفس لها طرائق متعددة، كل يجتهد في الطريقة الأنسب. وهنا نشير إشارات مختصرة. بين بعض العلماء المحاسبة تكون على نوعين: النوع الأول محاسبة قبل العمل، وهي أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه، قال الحسن: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تثبت، فإن كانت لله أمضاها، وإن كانت لغيره توقف. قيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ فقال: كما أنت حتى أنوي. ففكر هنية ثم قال: امضوا. النوع الثاني من أنواع المحاسبة يا عباد الله: المحاسبة بعد العمل، وهي على أقسام ثلاثة. محاسبتها على التقصير في الطاعات في حق الله جل وعلا، وذلك يكون بأن يديم سؤال نفسه: هل أديت هذه الفريضة على الوجه الأكمل مخلصا فيها لله ووفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان مقصرا، وأينا يسلم من ذلك، فليسد الخلل بالنوافل، فإنها ترفع النقص في الفريضة وتربي لدى العبد جانب العبادة. وبالمجاهدة وكثرة اللوم يخف التقصير في الطاعات إلى درجة كبيرة. القسم الثاني من المحاسبة بعد العمل: محاسبة النفس على معصية ارتكبها. قال ابن القيم في ذلك: وبداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل وجنايتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطف. وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد، ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها، وعظم جلالة الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها أنها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى الخير البتة. فهناك تقول حقا: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وبعد أن يحاسب نفسه هذه المحاسبة ويجلس معها هذه الجلسة المطولة، فإنه ينتقل إلى الثمرة والنتيجة، ألا وهي العمل على تفكير تلك المعصية، فيتدارك نفسه بالتوبة النصوح وبالاستغفار والحسنات الماحية والمذهبة للسيئات. قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فالبدار البدار يا عبد الله قبل أن يختم لك بخاتمة السوء وأنت مصر على تلك المعصية ولم تتب منها، وتذكر الحشر والنشر وهول جهنم وما أعده الله للعصاة والفسقة من الأغلال والحديد والزقوم والصديد في نار. قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا رجل انتعلن علين يغلي منهما دماغه. فبذلك السبيل وأشباهه من المحاسبة يكون المرء صادقا في محاسبة نفسه على ارتكاب المعصية والذنب. ومن منا يسلم من معاقرة الذنوب والخطايا؟ نسأل الله اللطف والتخفيف. محاسبتها على أمر كان تركه خطيرا من فعله، أو على أمر مباح مما سبب فعله له، فيوجه لنفسه أسئلة متكررة: لما فعلت هذا الأمر؟ أليس الخير في تركه؟ وما الفائدة التي جنيتها منه؟ هل هذا العمل يزيد من حسناتي؟ ونحو ذلك من الأسئلة التي على هذه الشاكلة. وأما المباح فينظر: هل أردت به وجه الله والدار الآخرة؟ فيكون ذلك ربحا لي، أو فعلته عادة وتقليدا بلا نصيحة، بلا نية صالحة ولا قصد في المثوبة، فيكون فعلي له مضيعة للوقت على حساب ما هو أنفع وأنجح. ثم ينظر لنفسه بعد عمله لذلك المباح، فيلاحظ أثره على الطاعات الأخرى من تقليلها أو إضعاف روحها، أو إن كان له أثر في قسوة القلب وزيادة الغفلة. فكل هذه الأسئلة غاية في الأهمية، حتى يسير العبد في طريقه إلى الله على بصيرة ونور. أورد أبو نعيم بسنده عن الحسن قوله: إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه فيقول: والله لا أشتهيك، والله إنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك هيهات، حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء، يقع في الخطأ، فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، وما لي ولهذا، والله ما لي عذر بها، ووالله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله جل وعلا. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. وبالجملة فلا بد للمسلم من دوام محاسبة النفس ومعاتبتها وتذكيرها كلما وقعت منها زلة أو جنت إلى حطام الدنيا الفاني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعين به على نفوسنا الأمارة بالسوء، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه. كتابه علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، خلق الإنسان وبصره بما في الحياة من خير وشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر جدا خطير. أيها المؤمنون، استمعوا إلى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. أيها المؤمنون، إلى متى نسبح في بحار الغفلة ونسير مع رياح الهوى؟ أليس وراءنا حسابا؟ أليس وراء الحساب عذابا؟ وباختصار نقول يا عباد الله، ليعاهد كل منا نفسه أن يكون له في كل يوم قبل نومه لحظة حساب، فإن لم يكن ففي شهره، فإن لم يكن ففي سنته، وليس وراء ذلك خوف ولا خير. ثم هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم تذكرنا بأمر هام، ألا وهو التاريخ الهجري. هل تعلمون يا عباد الله أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون في أي سنة هجرية نحن؟ بل إن كثيرا منهم لا يعرفون في أي شهر عربي إسلامي نحن. إن لكل أمة تاريخا يعتزون به، اليهود يعتزون بدينهم، والنصارى لهم تاريخ، والأقباط لهم تاريخ، كل يعتز بتاريخه ويحافظ عليه، إلا أمة الإسلام تهاونت في تاريخها، وما ذلك إلا مظهر من مظاهر انسلاخها من دينها وتاريخها، وهو نتاجي طبيعي للهزيمة النفسية التي سيطرت على المسلمين أفرادا وجماعات. إن اعتماد التاريخ الهجري والعمل به التزام من هذه الأمة بدينها، وربط أجيال الأمة بتاريخها المجيد، وإحياء لشعيرة التميز الذي ميزت به هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن نسيان هذا التاريخ يعني ذوبان هوية هذه الأمة وطغيان الهوية الغربية النصرانية عليها، إنه تشبه بالضالين، ولذا نص العلماء على منعه. إننا وإن ابتلينا بهذا التاريخ النصراني وارتبطت به كثير من مصالحهم، فلا أقل من أن نلتزم بذكر هذا التاريخ في حياتنا اليومية، وأن نبدأ به مراسلاتنا ومواعيدنا، وأن نعلمه أبناءنا وبناتنا، ونذكر به زوجاتنا، بل نتذاكر به جميعا. أيها الإخوة، التاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين المعتمد الذي انعقد الإجماع على العمل به، وهو من شعائر أهل الإسلام والرغبة عنه إلى غيره من تواريخ الشرق أو الغرب خروج عن الإجماع، وإظهار شعار من شعائر الكفار والاستغناء به، وإظهار شعائر من شعائر الكفار واستغناء به ومشاركة في طمس الهوية. ولا يمكن أن تستقيم عبادات هذه الأمة التي أمرها بها خالقها إلا بالتاريخ الهجري، فبعبادات هذه الأمة مرتبطة بهذا التاريخ، وغيره لا يصلح لنا. أيها المؤمنون، إنا ندعو الدول الإسلامية والهيئات الإسلامية والأفراد جميعا، إن كانوا صادقين في تشرفهم بهذا الدين، أن يلتزموا التاريخ الهجري تاريخا أصليا، ولا مانع من ذكر الموافق له من التاريخ النصراني الذي ابتلينا به لتسيير أمورنا، حتى يأتي الله بفتح من عنده. أيها المؤمنون، من اللطائف أيضا أن نذكر التاريخي الهجري دون تعقيب بقولنا للهجرة النبوية، لأنه الأصل فلا داعي للتعريف به. وإذ ذكرنا التاريخ الميلادي نقيده بقولنا للميلاد أو نحوه، لأنه أمر طارئ يحتاج إلى بيان. عباد الله، نعم نحن هذه الأيام نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا. ليس من السنة أن نحدث عيدا، ليس من السنة أن نحدث عيدا لدخوله، أو نعتاد التهاني ببلوغه، أو نحتفل بمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم زاعمين حبه. فليس الغبطة بكثرة السنين، وإنما الغبطة بما أمضاه العبد منها في طاعة مولاه. فكثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه، شر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته وشر الناس. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ها قد أهل على الجود محرم، فالكون يزهو والحياة تبتسم. ترنو إلى ركب النبي وقد مضى، تبكيه مكة والمقام وزمزم. عودت نفسي الاحتفال بهجرة الهادي البشير وعطرها أتسنم. لكن على الوجه الذي أبصرته عن حب خير المرسلين يترجم. فاخترت من شعر المديح قصيدة أنشدتها ووجدتني أترنم. وحسبت أني قد بلغت ذرة التقى، بل ليس مثلي في المحبة مسلم. وإذا بأعماقي دوى صارخ يا غافلا متى تتوهم. حتى متى والقول قد زخرفته، والفعل يفضح ما قد تقول وتزعم. لما عجزت عن اتباع محمد أقنعت نفسك بالكلام ودمتم. ماذا اقترفت لكي تراني واهما؟ ألأنني بهوى النبي متيم؟ إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلم. فأجابني حب النبي عبادة فرض على كل العباد محتم. لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. هل ضيع الإسلام إلا قائل أفعاله تنفي المقال وتهدم؟ فالقدس ضاعت من كلام دون ما فعل يؤيد قولهم ويترجم. والطفل مل من الكلام وليتهم يدعونه يرمي اليهود ويرجم. والعدل مل من الكلام وقد رأى من مدعي عدلا يجور ويظلم. والطهر مل من الكلام وطالما زعم الطهارة داعر لا يرحم. حتى البطولة أعلنت إضرابها لما ادعاها من يخاف ويحجم. فصرخت كيف القول قد أخجلتني وكلامك الحق الذي لا يكتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.